أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأطيبان على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات والمستمعون والمستمعات، في هذه الليالي الأخيرة والليالي المباركة التي هي ليالي العتق من النار، أسأل الله لي ولكم أن يعتق رقابنا من النار. اللهم اكتب لنا براءة من النار، واعتقنا مع من اعتقت ممن مننت عليهم وصفحت عليهم، ولا تعذبنا أبدا، أنت ولينا ومولانا، وأنت على كل شيء قدير. يا لها إذن من خواتم، ويا لها من فضل حينما تعتق نفسك، تعتق نفسك، تذهب بنفسك وتخرجها من البيوت، من البيوت التي عليها، يعني بمعنى أنك بيبعد منك كل قيد قد كان مغلق على رقبته، أو يكاد أن يكون مستوجبا والعياذ بالله من في النار ومن أهلها. كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هي نعمة، نعمة أنه اعتقك وقدك على طريق قريب، قد ما تصل إلى النار، بينك وبين النار خطوات، أو قد جررت بعنقك. قلوا عفو عنه في هذا الأيام، معناه يعتقك كان قدك بات يقل داخل من يقل. جعل الله هذه الفرصة، وجعل من فضله ومنته وصفحه وكرمه أنه يعتق، يعتق عباده المؤمنين والمؤمنات، التائبين والتائبات، الخائفين من الله والخائفات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، المحافظين على صلواتهم، الذي بيعطى صلواتهم دون كسل ولا ملل، ويخرجون زكاتهم دون أي كسل. ولا حس إن خارم قرم كبير، يقول قدو غارم كي ما جهديتها، فضلا أن يساهم بصدقة، لكن يعتبر أنها قل فوق كبير، يعني حملوا حمل ثقيل. يوم قالوا له يخرج زكاة ماله وكأنه مثل غيره، كأنه يعني كأنه من ثقيل الغرب، محمل بثقل كبير بيحمله على ظهره، أنت ستحمله في القيامة، ويكون فعلا عليك ثقلا، يكون عليك ثقل وانت تشتي تتجاوز العقبة، تصعد صعود 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 ومعك أدوان، كيف تسوي الآن؟ لا معك أدوان وحاجات ومقاضي، وتطلع عقبة كبيرة بتفلت أدوانك. يلا اتصل بروحك ونفسك وتوقف في كل مكان، ما بالك تصعد ولا وقوف، وتحمل أثقالك بنفسك. طب تتمنى لو تفتدي بأي شيء، لكن قد ذهب الوقت الذي تفتدي منه. لذلك الله مع الذين هم تائبون، مع الذين هم ذاكرون، مع المقيم الصلاة من المؤمنين والمؤمنات، يحافظوا مع المؤتين للزكاة وهو بيسارع بها بيحس إن ما هي غرم وتقول فوقه، هكذا يسارعون للطاعات مسارعة كبيرة، يسارعون فيها مسارعة كبيرة، يصومون وعندهم نشاط ومحافظة على صيامهم وجميع أحوالهم، وإذا حجوا حجوا لا لأجل يقضوا متعة السفر وراحة الأيام ويتقلبوا من ذا المكان إلى آخر يجدوا متعة، لكن الحج ليس كذلك. أما الضجيج هو بيجي ضجيج كثير، لكن هم كثير، لكن الحجاج قليل، الحجيج قليل، ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج، قال بعض الأئمة. لكن قل له كثرة وذا، منهم المراعي من من سأل متعود. المهم كل واحد يقدم بقدر عمله بما عنده، الله عالم بالنيات إلا للتذكير. يعني يجي عند الإنسان هدف سامي وأكبره رضا الله سبحانه من هذا الأشياء من هذه العبادات. بعضهم يتساهلها ويقول بعدها نعود لها بعدها نفعل كذا، أي حين الأيام بتمر علينا في أسرع ما يكون، ونحن لم نتأدب بالآداب الواجبة علينا إلا قليلا. نحن نريد أن نحرز أكثر ما يكون مما يعود علينا بعائد في نفوسنا في صدورنا في قلوبنا في حياتنا في معاملتنا في أفكارنا في منهجنا في طريقتنا. نريد نكون من المؤمنين حقا، من المتوكلين على الله حقا، من الواثقين بالله حقا. هذا لهم الذي بيطلبوا الآن العتق، وهم الذين سينالون العتق. لذلك فرصة ثمينة أن يراجع الإنسان حساباته في كل معاملاته، ويقف على آيات هذا القرآن العظيم، هذا الكتاب الكبير الذي كله أجر حسنة، كل خير. النظرة فيه نظرة إلى القرآن حسنة، النطق بالحرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أتعبد من الله بتلاوته في المحاريب وآناء الليل وأطراف النهار، وهي عادة أولياء الله، يرتلون القرآن بالليل والنهار لا يسأمون ولا يملون. هذا كتاب الله، هذا كتاب الله، هذا كلام الله، أشرف كلام، ما بيش أشرف منه أبدا. به يتهجد المتهجدون، وبه يتدرب المتقربون، وبه تلين القلوب، وبه تسبل العبرات والعيون به. نعم، إذا تتلى عليهم آيات الله بيخروا سجدا وبكيا، هذه صفتهم. قد امتزجوا بالقرآن أرواحهم ولحمهم ودمهم وكلهم، صار القرآن متمثل في مشاعرهم، لذلك بيهزهم هزة لا ما يتخيروا. ويرددون الآية مرات عديدة لأجل يستشعر بعظمته. ما بيمر على آية كالنار ويقول هذه لا للكفار ما لنا ده، وهذه للمؤمنين هي تبعنا. بيفصل الإنسان لنفسه، من هنا ما بيجد أي عذوبة للقرآن ولا خشية، لكن يوم يطبق القرآن على نفسيته هو وعلى نفسه يستشعر ما عند ذلك، بيحس بعلم العذاب عنده عندما تكلم الآية. هكذا كانوا يرددون القرآن الكريم، يرددون لا ما يخشى عليه، لا يزال يكرر حتى يبكي. وما زالوا كذلك، إذا ما بكوا تباكوا في البداية وتفاعلوا مع التفاعل الكبير، وارجع ردت له نفوسهم وقد استعذبوه واستعظموا شأنه وصدقوا ما فيه من وعيد وصدقوا الوعد بالجنة. بعض الناس عايز كي لذكر الجنة وصفات لنا حتى يقول وين ما يصلى هذا المرتبة. صدق مرتبة عالية ووصف دقيق جدا ما أعطاه الله في الجنة ولأهل الجنة. يخشى واحد ما يكون منهم لا ما يصل إلى هذه النفس العظيمة. لذلك يردد القرآن بعضهم كان حتى كما قلت يخر مخشيا عليه. وكان الإمام زيد بن علي عليه السلام إذا قرأ القرآن ردد يبكي لا ما يخشى عليه كما كانت سيرة أهله وأباه. والله وصفهم هكذا بالسكة. نحن بعيدون عن القرآن الكريم وعن آياته وعن خطاباته. نحن بحاجة إلى أن نعيد ذلك في أنفسنا ونفهم خطاباته ونكون ننسجم معه. وكل ما رددنا كل ما رطبت به ألسنتنا واستساقته قلوبنا هو شفاء لنا، هو شفاء ورحمة للمؤمنين بس. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. جعلها الله شفاء خاص للمؤمنين اتشافوا به واتعافوا من كل داء، من قساوة قلوبهم وأمراض قلوبهم وأوجاع نفوسهم وكلهم. تنهد بها النفوس فتتخير النفوس تماما به. إذا واحد رتله وأعطاه إذا ما قرأ سمعه، وإذا سمعه أنصت له وحاول يتفكر معه ولو بعض آية ولو بعض الآية. يصبح الخطاب بينك وبين الله. أنت دائما بتكلم، أنت الآن بتكلم مع رب العالمين. الكلام والخطاب هو بخاطبك الله به الذي بترتله وتقرأه. لذلك يجي وأنت متفاعل ومستعد بتحس بثمرته بتجده مغدق حقيقة يعود عليك بكل شيء. فهو رحمة لنا لأنه هداية، هو هداية لنا ورحمة لحينا وميتنا. لأن لو بالشيء بيحرك الأموات ويقومهم لا يكون هذا القرآن. لمن جعل الله فيه من السر العظيم والآيات الدقيقة والآيات المهمة الكبيرة الذي بيتكلم عنها وعن مقاطعها الخلابة. آيات وأنوار عظيمة، نور وهدى مبارك إن ما سرت تستخدمه في ليلك ونهارك وقيامك وقعودك، وأن تأخذه معك دستورا ومنهجا وقائدا وضياء ونورا. لكن القرآن ما بيفقه إلا من تحرك فيه. القرآن عندما تعمل بآية يقدمك للآية الثانية بنفسه. عندما تأخذ آية وتعمل بعدها شيء طبقها، طبقتها بطلبك القرآن الآية الثانية تلقائي، وهكذا تسارع في التطبيق. لذلك اشتي تعطوه نفوسكم وتسارعوا في تطبيقه وفهم آياته. ونحن لأن الوقت قصير بنختصر آيات ومقاطع من سورة نتكلم عنها للمعرفة، سواء كانت عن المنهج، سواء كانت وعظا، كانت عن النار، عن الجنة، عن الآداب. الله تكلم عنها لأن الكتاب عظيم، لذا يختلف عن كل الكتب. حاول كل شيء من أي جانب تشيد تكلم تكلم. هو ما ترك حتى الآداب الذي نتخاطب بها إلا وكلمنا منها، وقال لنا يجب أن نفعلها ويجب أن نعرفها. فيخاطبنا في سورة الحجرات ابتداء بيقول لا تقدموا، بيخاطبنا احنا المؤمنين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما معنى ذلك؟ كيف هذا التقديم؟ بالناس ما قد تكلم النبي ولا قد جاء من عند الله أمر. أحد بيتكلم عن أمر ذاك يقول هذا يجوز، قال هذا لا يجوز، قال ما بالله نفعل كذا. انتظروا، من العذاب العظيم تنتظروا لأمر الله وما دام بينكم رسول الله صلى الله عليه وآله. انتظروا، ما كنت تقدموا انت الكلام الأولى تصبر كذا، الأولى تفعل كذا، وهو أسلوب يبدع مع عالمهم أيضا. يعني لا تقدم لك بهذا اللفظ وبتلك الصيغة، لا بد يكون بالتقوى. عندما تقدم أمرا تضعف الأمر الذي ينبغي، لا أن تقربه فرضا. لا ينبغي أن احنا نفعل كذا ولا يجب كذا، أمر أو نهي كان. الخطاب لا يصح بهذه الطريقة، لا بد أن نتخذ لأن الله سميع وعليم، الله موجود، أظن ما بحد مطلع على كل شيء وعلى كل لفظة تصدر منه. ثم يعلمنا الآداب المهمة، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يعني النبي بيتكلم مثلا، واحد يتكلم أعلى منك قليلة الصوت يضج يرتفع، هذا محرم. يكون صوت النبي هو الأكبر، أقوى صوت الذي ينفذ. ما يحق لأحد أن يرفع بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوته أبدا. وهذه الآية نزلت في قوم تشاجروا أمامه، وبعض الصحابة انقسموا هذا وذاك، ذاك بيعين هذا وذا بيعين هذا، وارتفعت الأصوات، علت الأصوات. فأنزل الله القرآن تأديبا، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. روى الإمام الناصر الأطرش عليه السلام هذا الموقف، الذي كانوا بحضرة رسول الله كان منهم حتى أبو بكر وعمر، ولذا ورد في البخاري ومسلم أيضا كاد الخيران أن يهلكا، يعني كادوا يهلكوا لرفعهم أصوات عند رسول الله صلى الله عليه وآله. وحذر الله من التقييد مهمة، قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، مثل ما نتجاهر هذا وهذا وكل واحد. لا خطاب مع النبي أبدا، خاطب مثل ما نتخاطب احنا وياك، ولا نجار ونصيح ونرفع أصواتنا مثل ما بنرفع مع بعضنا بعض. النبي هذا هو رجل مقدس، هذا نبي الكامل، لأنه أتي كمال البشرية كلها، يجب أن يكون مفضلا ومقدسا، وأن لا يرفع عنده الأصوات ولا ما عيقع أتحبط الأعمال. إذا قل معك عمل خير خلاص احبطته، وهنا المشكلة، مشكلة الإحباط مهمة. إذا كان رفع الصوت، إذا كان رفع الصوت عند رسول الله يحبط كل أعمالك الصالحة، من يوم دخلت الإسلام لو ما رفعت صوتك وأحبطك، يعني صار المحبط عند الله أشياء قد لا نشعر بها. وهذا ما يخاف منه المؤمن والمؤمنة، يفعل لا زله ويجي سبب إحباطه. الإحباط معناها الإزالة، يعني ما يقوم لعملها الأول أي قائمة، بمعنى هذا الحين يتفرمت ويصير خلاص ضايع كأنك ما عملت أي حاجة، هذا إحباط. ومسألة الإحباط تكلم عنها العلماء كثيرا وهي خطيرة. الناس قد يتساهلوا، نحن ودنا يجي ما بش إحباط، تتوازن الأعمال هكذا، لكن الله يدقق مثل هذا الأمر. هم ما هم ضامنين أنه يحبط عملهم بسبب رفع الصوت، فإذا كان هذا سبب لأن تحبط الأعمال، يعني نخاف في كل معصية، في أي معصية ما نفعلها، لماذا؟ لأن لا تحبط أعمالنا الأولى وعن اصبح ولا عن معنى حسنة. الحسنات الأولى قاضية، وأصبح الذنب مثل ما الفيروس يأكل كل شيء، يحبط العمل وخلاص، يعني تصير من المجرمين ومن الضالين ومن البعيدين عن الله، مع أن اسم الإيمان معك. الآية تقول يا أيها الذين آمنوا، ثم يقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لذلك واحد يخشى من المعصية هذه أيا كان نوعها، لا يفعل شيء، لا يفعل من هذه الأعمال الذي هو يرى أنها محرمة أي حاجة، لا ينظر إلى بذين ولا كاحس ولا غيره، لا في قول ولا في فعل ولا في عمل. بعضهم يتجرع تجرع كبير ويدي كلام خارج عن النطاق، بذيء ويقول سفها، يؤذي الناس، يتكلم في أعراضهم، يهينهم، يفعل بهم كذا، ينال من أعراضهم. وهكذا هناك أشياء كثيرة هي محبطة قد تكون من ذلك الأمر. المؤمن والمؤمنة يخافوا لا يدخلوا في هذا الأمر. إذا كان كل شيء محرم أيحبط عملي، أنا انتبه، لا يجي لي عمل يأكل لي الأعمال بسبب غلطة، غلطة وقعت فيها وأنا ما بين أحسب لها حساب، لأن رب كلمة ألقتك إلى دار جهنم، تهوي تهوي كلمة خرجت ونطقت بها، نطقت بالكلمة وأهوت بك فيه وأنت ما بتحسب لها حساب، ربما لا تلقي لها دالا. لذلك عندما يتكلم الإنسان يكون يحسب، هي هذا عسى أضره ولا عتنفعه، وعندها ما يخرج إلا كلام جيد. أي حركة الذي بتحركها أو بيصير في خير أو في شر، لا يصير في الشر وعمل شر يحبط معناه. ولذلك يعرض الله نبي المؤمنين يقول لا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أنتم ظنين أنكم يوم القيامة أتجو معكم حسنات وصلوات وعدعية وذكر ومدري وش قد كسبت لكم، وتسبيح وتهليل وتكبير وإلى آخره، قد أنفقتم بعض المال بعض الأشياء، أديتم الواجبات، لكن ما حسبتوا لأخطائكم حسابا. الإنسان بيجي أحيانا ما يحسب لخطأه حساب، شيء عادي لا تصدق، ليس هذا من الشدة، لا لجل تنظر القرآن يركز على أي شيء ويعدها شيء كبير، قال إنها تحبط بها الأعمال. وهكذا من ينظر إلى المعاصي بالنسبة لله يرى أنها شيء كبير. ولذلك نبي الله نوح صلوات الله عليه عليه دعا 950 سنة لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عام، داعي إلى الله قائم ليله نهاره، لتدرك أن أي نقطة خطيرة، ومع ذلك استجاب الله دعوته ورفعه وحمل على السفينة هو ومن معه. ولكن تعلم على ابنه، ما الإغراق دعا يغرق، لكن نوح داري ما وراء الإغراق به نار جهنم، وحق الابن والعاطفة قال إن ابني من أهلي، تعرض قابض نفسه تردد قال ابني من أهلي ووعدك الحق أنت أرحم الراحمين ما شئت، يعني بمعنى تعريض، ما قال مباشرة الشيء لا تعذب ابني، لكن هذا عرض تعريض فقط ما عرفت. مع ذلك عاتبه الله عتابا شديدا، قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ففي هذا الخطاب هو لا تعريض، هو تعريض فقط، ما قال بطلب صريح انقذ ابني من النار انقذ ابني، ولا قال تعت ماذا انفزع، أعوذ بالله، أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، ما قال وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. ما قال جمعي راتب 1000 سنة إلا 50 عام ما شاء الله واحد يتسطر به، قال بأكون من الخاسرين، انفزع. إذا ما قصرت لي على هذا تكون من الخاسرين. واحنا نقول هذا معصية، هذا قال إن برجلك بتشتت. انظروا كيف الأمور تشتي دكة، يسمي واحد نفسه في هذا التسمية خاسر. هذا هو الذي فعل هذا النبي، ما بينظروا، ينظروا إلى مسألة الإحباط. وأكون يعني قد فعل شيء مع الله وإحبط ذلك العمل كله، ما التزم مثلا، ركت نفسية ودية فقط وعرض تعريب، وعند ذلك قال أنا خاسر، لا ما تبت علي يا مولاي أنا عدتك. وهكذا يعترف أنه ظلما، كما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالم، يسمى نفس الظالم رغم أنه ما أراد مخالفة الله في شيء، ومع ذلك قال ظالم. وإحنا ما نبالي رغم أنها صغائر في حقهم. وهذا يوسف أيضا قالوا له خلاص شل بدل من اشتيت، بدل أخونا الذي لقيت عنده حق، شل من اشتيت، خذ من تريد، لا تشتينا كل من مش يطرد، لأن هذا أبو حجوز وكذا وقد أبينا مواثيق وأمور كبيرة. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. في كلمة لظالمون يعني نسب نفسه إلى الظلم بأجل فعل هذه، لو فعل هذا الفعل لو قبل، ما يقول سهل هذا الصغيرة ونسي هذا بدل هذا والأمور تخترق. لن نخالف الله في شيء. وأي نبي كان يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم؟ وهو نبي، أنا ما أستطيع أعصي الله، يعني بين أخاف عذاب يوم عظيم، يخافوا من الله منهم لا يقعوا في شيء، حتى الملائكة وهم ملائكة يقول الله عنهم وهم من خشيته مشفقون، خائفين حتى الملائكة، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع ذلك خائفين خاشين من الله. وإحنا لا خوف ولا تبوء، بعيدين كل البعد عن هذه الحقائق، بعيدين كل هذا البعد عن هذه الأمور. نحتاج أن احنا نفهم ونعرف آيات القرآن الكريم كيف تخاطبنا وتعلمنا وترشدنا وتعطينا أهمية كبيرة في شيء نعقله، في شيء نفهمه، تجينا الآيات في شيء بالدروس أدبية، مع ذلك تحذرنا وتخوفنا وتؤدبنا في نفس هذه الأشياء. ونحن نلتزم بها أيضا ونصبر ونتحمل ونكون من أولياء الله سبحانه وتعالى، نكون من الذين اهتدوا بهدى الله سبحانه وتعالى واتبعوا هذا القرآن الكريم وتخافوا من الله ومن عذاب الله ومن النار المعدة، نار أعوذ بالله، وطمعوا طمعا في الجنة. الجنة ما هي ممنوعة على أحد أبدا، الجنة من حق أي أحد يدخلها، ليست لابن فلان ولا ابن فلان ولا لغير علان ولا لكبير ولا لأي واحد، كلا، الجنة هي للجميع، من أراد يشتي يدخلها الباب مفتوح. هذه من نعم الله ومن رحمته أن جعلنا بهذه الطريقة وبهذه الحالة نحذر في كل شيء. ومن الأدب أيضا نحن نتأسف حتى مع رسول الله صلى الله عليه وآله، تلقني أن بعضهم بيجيه على أدنى شيء يقول له يجي محمد بن عبد الله، وهذا ضلال كبير، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لازم معك حسنات تفعلك بهذا الفعل. ما لك يا محمد بن عبد الله رسول الله يشل مالك وروحك وولدك وكل ما تملك في هذه الأرض هي ملكه، هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعرف الناس احترامه وقدره. منع الله أنهم ينادوه من وراء حجرات وداخل البيت يا فلان، ولو يا رسول الله لا ينادوه، ينتظروا لما يخرج إليهم آداب، ويقعوا صامتين عند الساكتين. لما نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله، كان قيس بن شماس الأنصاري رضي الله عليهم معتد له في إذنه، كان يحتاج يرفع صوته. لما نزلت الآية قلق قلبه، خلاص جلس ما خرج أبدا، خلاص التزام لأمر الله، لأن ما هو يسمع لا يرفع صوته، ما قلت ما فما هو شأن الذي هو كذلك في إذنه الدرم. فسأل النبي عنه مرارا، قالوه في البيت، قال ما منعك؟ قالوا رفع الصوت، لا يمكن يحضر. قال ما هو يحضر ويكون يرفع صوته أجل، لأنه معذور. أن النبي كان حتى يلقي الأشياء إذا به يتكلم بها، يعني كان الصوت ما عنده الصوت، لكن ما كان يسمع إلا إذا رفع الصوت. فأذن له النبي صلى الله عليه وآله، يعني احتاج إلى إذن. وإحنا نوقر النبي ونحب النبي ونحترم النبي ونقدره ونقدسه في كل شيء، لكن نحن نضعه إلى باغة تضل لا باغ النوكات، كل على موقف ضعيف أو شيء بسيط أو على بيع أو على شراء أو على أي منكات، يقول له يجي النبي، لا يجي جبريل، لا يجي محمد بن عبد الله، ما سمحت. ولا هذا ضلال، هذا انتهاك لحرمة المصطفى صلى الله عليه وآله. أيحبط عملنا ومحنا دارين يا رجال، وإحنا بنصلي وبنصوم وبنذكر الله وبنسبح، لكن بيخرج علينا ألفاظ غير لائقة، ما فيها شيء من الأدب أبدا ولا من الحياء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لا ينبغي ولا يكون. نحبه ونحترمه ونقدره ونوكره ونعطي كل ما نملك في دنيانا ظاهرا وباطنا، ما هو مجرد قول. هذا هو التعظيم الحقيقي الذي أمرنا الله بتوقيره، الذي أمرنا الله بمحبته، أمرنا بالصلاة والسلام عليه، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله، وجعله من أسباب إجابة الدعوة. ليستجاب لك دعوة، صلي على محمد وآل محمد ثم ادعو، لأن الصلاة مستجابة، وإذا كانت مستجابة فأي دعوة ترفضها تستجاب معها. ما كان لله أن يقبل دعوة ويترك أخطاء، بل لقد أجابتك أجاب الأخرى. ولذلك كانوا يقررونها في أدعيتهم، يقررون الصلاة على النبي وآله. لأجل هذا حتى صلاتنا الذي هي فريضة ما تقبل إلا بالشهادة له بالرسالة وبالصلاة عليه وعلى آله، كما علمنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. في الليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى، دائما نذكره ونصلي عليه ونعتبد ذلك أننا مربوطون في كل شيء به، احنا ربطنا به وقبولنا به، وهو النعمة الكبرى الذي من الله به علينا وأنزل عليه هذا الكتاب الذي بيعلمنا تعاليم دقيقة. نستفيد من هذه الآية ونقف عندها، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحبط عملنا بالسيئات، سواء كانت من ذات إرادة أم كانت منا عشواء وزللا أو سهوا وغلطا. اللهم لا تؤاخذنا، اللهم ارفعنا عندك قدرا، وارحمنا واكتب لنا الحسنات، وامحو عنا السيئات والزلل، وأعتد رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار ووالدينا وما ولد يا رب العالمين، والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.